بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، كلما كانت صلتك بالله أعظم كان أثر هذه الصلة على النفس والروح أكبر. كلما كانت صلتك بالله أعظم كانت لهذه الصلة أثر على نفسك وروحك بشكل أعظم. ولهذا فإننا في بداية هذه الحلقة التي دخلنا فيها مباشرة نقول إن أعظم ما يزكي قلب العبد وينقي روحه هو دوام صلته بالله جل وعلا. الصلة بالله سبحانه وتعالى تثمر الراحة وتثمر انشراح الصدر. خذ معي مثلا، حينما تجد في تاريخنا أو تسمع أو ترى بعض الذين أنعم الله عز وجل عليهم بقيام الليل، ما الذي يجعلهم وهم في شدة البرد يقومون في الليل يتوضؤون ويصلون ليناجوا رب البريات جل وعلا، وآخرون في سبات عميق؟ ما الذي أيقظ هذا القلب ليبحث عن الصلاة وعن مناجاة الله عز وجل وجعل الآخر يبتعد كثيرا عن هذا الأمر؟ هو أن الأول الذي يقوم في صلاة الليل وجد أن دوام صلته بالله لها أثر كبير على حياته ونفسه. وهذا والله مشاهد أيها الإخوة، بقدر ما تكون يعني في حياتنا نحن اليومية، بقدر صلتك ببعض الناس كلما أحببته أكثر كلما تمنيت الوصال واللقاء به أكثر. المحبين والعشاق يقول الشاعر عنهم: وما على وجه الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. هو يتنعم في الدنيا، يتنعم في الدنيا بالقرب ممن يحب، ويبأس ويشقى في بعده عمن يحب إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الأنس كل الأنس في القرب منه جل وعلا، ولا يمكن لأحد أن ينقطع عن الله. لا تقول والله أنا سأسافر فأنقطع، لا، الله عز وجل معنا والله يرانا ويسمعنا سبحانه وتعالى، وكلما أقبلنا إلى الله جل وعلا كلما ازدادت قلوبنا راحة وانشراحا وسعادة وفرحة بهذا اللقاء العظيم بين العبد الضعيف وبين الله الغني الكريم سبحانه وتعالى. من أعظم الحبال بين العبد، من أعظم الحبال بين العبد وبين الله جل وعلا هو حبل الدعاء، فاجعل هذا الحبل متصلا، لأن بقدر اتصالك بالله سبحانه وتعالى ينالك الخير وينالك التوفيق وينالك السداد والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ما هي حالة قلوبنا مع الدعاء؟ وما هي حال قلوب الصحابة رضوان الله عليهم مع الدعاء؟ نحن الآن حينما يصاب الإنسان بمصيبة وتذهب إليه تقول يا أخي إلجأ إلى الله، ناجي ربك، ادعو خالقك سبحانه وتعالى، فتجد أن هذه المناجاة وهذا الدعاء له أثر في نفس الإنسان، لكنه دائما يقول لك يا أخي دعوت ما استجاب الله لي، دائما أدعو ولا يستجيب الله لي. الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم أننا ركزنا على الإجابة وهم ركزوا على الدعاء. الفرق في الدعاء، الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم أننا ركزنا على الإجابة وهم ركزوا على الدعاء. كيف ذلك؟ أميرنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رضي الله عنه، ولاحظ هذه الكلمة النفيسة من فمي وقلبي ذاك الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نزل الوحي موافقا له في مواضع، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة. لاحظ، إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. هذا عكسنا تماما، نحن لا نحمل هم الدعاء لكننا نحمل هم الإجابة. هذا من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم المحدث، يقول رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لماذا يا عمر؟ لماذا يا فاروق هذه الأمة؟ قال: لأن الله عز وجل تكفل بالإجابة. الإجابة لا بد أن تكون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ ألم يقل الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألم يقل الله عز وجل عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر؟ كل هذا يعطيك معلم واضح يا عبد الله، لا تحمل هم الإجابة. الإجابة تكفل الله بها، الإجابة مع الدعاء الله عز وجل وعد بها. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. الإشكال لدينا أننا لا نحمل هم الدعاء. إذن الآن دعونا نعكس الأمر، شرعا نعكس الأمر، نترك هم الإجابة لأن الله تكفل بها، ونركز على الدعاء. نركز على الدعاء، كيف يكون هذا الدعاء صحيحا، كيف يكون هذا الدعاء مشروعا، كيف يكون هذا الدعاء موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي آداب الدعاء؟ هذا الصلة والحبل الوثيق بين العبد وبين الله. أول الآداب أن تثني على الله. إذا أردت أن تسأل الله حاجة لك لا بد أن تثني على الله، ولله المثل الأعلى. أنت الآن إذا أردت أمرا من أمور الدنيا عند ملك من ملوك الأرض فإنك تثني عليه وتذكر محاسنه ونحو ذلك حتى تلين قلبه لك. فكيف بالخالق جل وعلا ولله المثل الأعلى الذي هو أحق أن يحمد وأحق أن يعبد وأحق أن يدعى سبحانه وتعالى؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن نركز على هم الدعاء. ومن أعظم آدابه أن نثني على الله جل وعلا، نثني على الله بما هو أهله، نثني على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل يقرأ في قول الله، يقول في دعاء، رجل يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الدعاء حينما يكون معه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ثناء من على الله عز وجل من العبد، وإقرار واعتراف بظلم العبد وذنبه، فهذا أيضا أدعى لإجابة هذا الدعاء الذي يدعو به العبد الضعيف للرب الكريم سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني العظيمة أن تكثر من الثناء على الله عز وجل كما في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بالمناسبة تعلمنا، سورة الفاتحة فيها دعاء عظيم، وهي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بداية هذا الدعاء قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اثني على الله بما هو أهله. الله عز وجل هو أهل لأن يثنى عليه، هو أهل لأن يعبد، وهو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلا وجميلا. الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا. الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوبت تهليلا. الحمد لله سترى القبيح وأظهر الحسن ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. وأيضا سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. إذا أردت أن تدعو الله فأثني على الله، فالله يحب الثناء، الله يحب الثناء ويحب المدح سبحانه وتعالى، وهو أهل لأن يثنى عليه وهو أهل لأن يمدح سبحانه وتعالى. إذن أول هذه الآداب التي يتخلق بها المسلم أثناء دعائه أن يثني على الله جل وعلا. الأدب الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث أن يدعو الله جل وعلا، أن يتوسل إلى الله بصالح العمل. لك عمل بينك وبين الله، خبيئة بينك وبين الله لا يعلم بها أحد، تتوسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهو يتوسل إلى الله بعبادته، ويتوسل إلى الله بالاستعانة على الله جل وعلا في كل أموره وفي كل شؤون حياته. إذا أردت أن تدعو الله فتوسل إليه بصالح العمل. وتعلمون قصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار فانحدرت عليهم صخرة، قالوا: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. توسل أحدهم بعفته، وتوسل الآخر بأمانته، وتوسل الثالث ببره بوالديه، فكان سببا في نجاتهم من هذه الصخرة وتفريج الله عز وجل لكربتهم. إذا أردت أن تدعو الله فاستحضر عبادة صالحة بينك وبين الله عز وجل من أجل أن تدعو بها ربك وخالقك سبحانه وتعالى. الأدب الأخير وهذه أيضا أرجو أن أركز عليها، أن ندعو الله جل وعلا بجوامع الكلم. الله عز وجل يعلم ما في السر والعلانية، السر عنده علانية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأحسن الدعاء هو ما جاء في القرآن والسنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله ونحو ذلك من الأدعية أو الأذكار الموجودة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان يأتي أقوام يعتدون في الوضوء ويعتدون في الدعاء. الاعتداء في الوضوء واضح، أن يزيد الإنسان على ما لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتداء في الدعاء أن يدعو العبد بما لا يحق له أو بتفاصيل لا يحتاجها، كما سمع عبد الله بن عمر رجلا يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين قصر عمر. قال: يا بني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يعتدون في الوضوء وفي الدعاء، وهذا من الاعتداء في الدعاء. الدعاء حبل الله بين العبد وبين الخالق جل وعلا، فصل هذا الحبل، وبمقدار صلتك بهذا الحبل يكون الخير والتوفيق والفلاح والنجاح لك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يصلح الأعمال وأن يصلح القلوب وأن يجعلها تقية نقية. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.